الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في هذا اليوم أمر بكم على مشاهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخصص هذه المشاهد بهجرته عليه وآله الصلاة والسلام هذه الهجرة التي كان لها ما بعدها في تاريخ الإسلام والمسلمين وفي تاريخ البشرية جمعاء وهذا المصطلح الهجرة يحمل في طياته أن هناك مشكلة حدثت ووقعت اضطرت أناسا إلى أن يتركوا موطنهم وأن يتركوا أهلهم وأن يذهبوا بعيدا طلبا للنجاة أو لحل المشكلات. هذه كلمة مستعملة قديما وحديثا. أما هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم فكانت هجرة من الظلم من أجل الخلاص من وضع فاسد لإقامة وضع أفضل، فقد كانت هجرة ذات رؤية، وكانت هجرة لصاحبها مشروع يريد أن يحققه في واقع الحياة، فكانت هذه الهجرة خيرا كبيرا. تعلمون أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى الله تعالى على بصيرة قبل هذه الدعوة أناس، ووقف في وجه هذه الدعوة آخرون، واستخدموا كل وسائل الإغواء والإغراء ليصدوا الناس عن الاستماع لهذا الدين، ولكي يفرضوا على الذين آمنوا به ردة إلى ما كانوا عليه من قبل. وشاء الله عز وجل وفق سنة التدافع بين الحق والباطل التي خلقها بين الناس أن تسير هذه الدعوة بصبر وأناة بعيدا عن الانفعال وبعيدا عن التصرفات التي لا تحسب للمستقبل حسابا. سارت هذه الدعوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الآلام ويوجه الناس إلى ما ينبغي أن يقوموا به. وعندما كان يقول بعض المنفعلين من أصحابه والثائرين كانوا يقولون ألا نقاتلهم يا رسول الله، فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لم أمر بقتال بعد. موضوع مواجهة الشر والأشرار يحتاج إلى حكمة كبيرة، ويحتاج إلى مرجعية وقيادات تعلم الواقع كما ينبغي وتقود الناس إلى الخير. ولذلك تجدون كثيرا من الانفعالات تحدث من هنا وهناك، ولو كان للناس مرجعيات عالمة ورجعوا إلى أهل العلم والنهى منهم لجنبوهم كثيرا من حالات الانفعال هذه، جزاك الله خير، ولكان فيهم خير كثير. هذا الأمر ينبغي أن يكون لنا درسا في حياتنا. ومن هنا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصحاب الأوائل إلى الحبشة، وبين لهم أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان مقامهم في الحبشة كريما. وعندما أرادت قريش أن تستخدم دبلوماسيتها في ردهم إلى مكة لتعذيبهم وإيذائهم، وامتحن الصحب هناك بأن قال وفد قريش للنجاشي إن هؤلاء يقولون في عيسى وأمه قولا عظيما، أي لا يؤمنون بما تؤمنون به، ويقولون فيه أقوالا تناقض عقيدتكم. وعندما دعاهم النجاشي وقف جعفر بن أبي طالب خطيبا في المجلس وقال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة بشر، عندما دعوا إلى مجلس النجاشي تشاوروا بينهم ما نقول، هذا رجل سيسألنا عن قضايا تصطدم مع معتقداته، ف فماذا نقول؟ فاختلفوا. ولكن تغلب الرأي القائل بأننا نقول له ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان. فلما شرحوا له عقيدة الإسلام في عيسى عليه السلام آمن النجاشي وبين أن هؤلاء على حق، وأن عيسى كما وصفوهم على الرغم من مقررات كانت في الكنيسة وما تزال. وهذا درس لنا أيها الإخوة، أننا نحن عندما نكون أقلية مع أكثرية تخالفنا، أمر طبيعي أن يحصل هناك أخذ ورد، وأن نجد من بعض قوى المجتمع من يحاول الأذى، من يستنكر ما نؤمن به ونلتزم به. ولكن علينا أن نكون واضحين، وألا نحور الإسلام ونزيفه في كلامنا ولا في سلوكنا، وأن نصبر إذا جاء الأذى. ولكن عندما يكون التصرف سليما والأفكار واضحة والسلوك مسددا، فعندئذ سوف نجنب كثيرا من الناس الوقوف ضدنا، وسوف إذا تمسكنا بالصبر نجد النور الساطع يصل حتى إلى قلوب المخالفين. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استمرت دعوته وكان الأذى يشتد يوما بعد يوم، وضع خطة بأن يخرج من مكة كل الأصحاب الذين لا يملك، الذين يستطيعون الخروج. أما من منعهم أهلوهم ومن منعهم أسيادهم، فهؤلاء الذين منعوا أمروا بالصبر، وخرج الأصحاب، وكان آخر الذين خرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما اجتمعت قريش، أي زعماء قريش، يتذاكرون في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الأنباء تأتيهم من المدينة موطن الهجرة، تأتيهم الأنباء بأن الذين يخرجون من مكة يأرزون إلى المدينة، أي يأوون إلى المدينة، وأن أهل المدينة يدخلون في الإسلام أفواجا يوما بعد يوم، وأن المدينة كادت تصبح قاعدة انطلاق والإيواء للمسلمين، فخافوا أن تتقلب الدنيا وأن تتغير الأوضاع، واجتمعوا على القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سجل الله عز وجل في كتابه العزيز هذا الاجتماع الذي تدارسوا فيه ماذا يفعلون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا، في اجتماعهم هذا ويدبرون ويخططون ليثبتوك، أي يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك النفي، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الأمر أنهم تداولوا فيما بينهم واستقر رأيهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم قرر الهجرة، وترك في منزله علي بن أبي طالب ليسلم الودائع إلى أهلها، ومكث علي رضي الله عنه 3 أيام يرد الودائع إلى أهلها. هذه الودائع كانت لمن؟ كانت لأناس من كفار قريش. قريش كقيادات وزعامات وأصحاب نفوذ قاومت هذا الدين، وآذت المسلمين إيذاء كبيرا، وقتلت من قتلت منهم، ولكن هذا المجتمع المكي كان فيه أناس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يثقون بأمانته وأخلاقه، فكان في عصره كالمصرف أي كالبنك في مكة عليه الصلاة والسلام مؤتمنا على أموالهم، فكانوا يضعون عنده الودائع. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية ينبغي أن ندركها نحن يا إخواني، الذين عاملهم وعاملوه وفقا السنن الجارية في المعاملات والاحترام المتبادل وإحقاق الحق فيما بينهم في المعاملة، كان صلى الله عليه وسلم وفيا وخلوقا في معاملاته، ولم يأخذ هؤلاء بفعل قياداتهم ولا بفعل زعمائهم، ولم يقل إن هؤلاء الزعماء وضعوا أيديهم على أموال الأصحاب الذين هاجروا، وهؤلاء الزعماء قد قتلوا وقد عذبوا وقد صنعوا وصنعوا، وهؤلاء جزء من هذا المجتمع حتى وإن كانوا مسالمين، إلا أنهم ينقادون في الأخير إلى هذه القيادات، فلنغدر بهم ولنغشهم ولنصنع بهم ما نصنع، كما يسري لدى طائفة من أبناء المسلمين اليوم في مثل هذه البلاد. هذا أمر لا يصح، لا الخديعة ولا الغش ولا التحايل ولا الاغتصاب ولا أي شيء من الأشياء يصح أن نفعله، حتى وإن كان يقع علينا في هذه البلاد أذى من البعض، أو يقع على بلاد المسلمين الأذى من الزعماء وأصحاب المال وأصحاب السياسة يوقعون في بلاد المسلمين المآسي. ينبغي أن نتمسك بأخلاق الإسلام في المعاملات، وأن يكون هذا من عوامل تبليغ هذه الدعوة إلى الناس الذين نختلط بهم ونجاورهم ونعيش معهم ونتعامل معهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة مع صاحبه أبي بكر ولجأ إلى غار ثور، وكان صلى الله عليه وسلم قد استأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركا ليدله على طريق غير الطريق المعتادة التي يسلكها الناس في أسفارهم إلى المدينة. وهنا وقفة أخرى أيضا تتمثل في أن المسلم لا يتعامل مع غير المسلم على أساس اعتقاده، وإنما على أساس قيمه وأخلاقه. عندما يكون إنسان مشركا غير مسلم كافرا لنا موقف من عقيدته، نرفض الكفر ونرفض الشرك ونجادل بالتي هي أحسن، أما في المعاملة فنتعامل معه ما أحسن بالإحسان، فإذا أساء كان علينا أن نعامله بالحكمة أيضا، بحيث نرد الإساءة ونحاول صرف الأذى وفق رؤية توضح أو تكون واضحة عندها المصالح والمفاسد. لا يمكن أن تقول لمسلم، ولا يجوز أن يرضى بالذل، أن يرضى بالأذى، أن يخنع، أن يخضع، ولكن نقول في كل حالة تصرف بحكمة كما ينبغي في حال اضطراب العلاقات بين الناس. أما في الحالة العادية فينبغي أن نتعامل مع الناس بما هم عليه، فقد يكون الإنسان مشركا وكافرا ولكن في المعاملة عنده أخلاق. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطارهم بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي أنه لا يصح أن تعامل الناس بأخطاء بعضهم، فقد يكون من أهل الكتاب من غير المسلمين ناس أخلاقهم فاسدة ومعاملاتهم سيئة، فلا تعمم، لأنك ستجد فيهم أناسا آخرين عندهم قيم وأخلاق يمكن التعامل باطمئنان معهم فيها، فميز ولا تعمم. وهذا حتى مع المسلمين، المسلم الذي أخلاقه منحرفة ومعاملاته فاسدة تخشاه وتخاف منه، وإذا كان صاحب خلق تطمئن إليه وتتعامل معه بارتياح. فاستأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط في مهمة تتعلق بالأمن، ليس في الدرهم والدينار والجوار ونحو ذلك، إنما بمصير دعوة، لعلمه أنه صاحب معرفة بالطريق، ولشيء آخر أنه يوثق بأخلاقه في مثل هذه المواقف، فلا تخدعه المكافآت ولا يدفعه عدم إيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخديعة والغش ونحو ذلك. وهذا مما ينبغي أن يسري في حياتنا نحن معشر المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أحاط الناس بغار ثور في بحثهم عنه صلى الله عليه وسلم، وقفوا قرب أو في أعلى الغار، وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغار فتحته من فوق وله دخلة، لو الإنسان يعني طأطأ رأسه إلى مستوى قدميه لرآنا يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قولته التي سجلها القرآن: ما ظن يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما: لا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وهذا ما قاله الله لنا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بسرعة يا إخواني، وللحديث بقية إن شاء الله في خطبة قادمة. نحن عندما نستقيم على أمر الله عز وجل، وعندما نترجم الإسلام في حياتنا بصورة جيدة ومقبولة، الله تعالى مع الذين آمنوا ومع الذين هم محسنون، والله تعالى يؤيدنا بنصر منه، ومن النصر تخذيل المعتدين، ومن النصر تلطيف قلوب بعض الذين لا يؤمنون بهذا الدين، ومن النصر أيضا تأييدنا بقوى غيبية تصرف عنا كيد المعتدين. فلا يجوز لمسلم أن ينهزم نفسيا أو أن يزرع في قلبه الخوف من الخلق، بحيث يدفعه هذا إلى أن يخفف التزامه بالإسلام وانتماءه إلى هذا الدين، وأن يكون مزعزعا لا يعلم إذا فعلت هذا قد يغضب هذا والآخر. فالتزامنا بالإسلام وصبرنا على هذا الدين مع التسلح بالعلم والمجادلة بالتي هي أحسن لغير المسلمين، هذا هو الذي يجعلنا عند الله مرضيين، ويفتح لهذا الدين الآفاق بإذن الله عز وجل. هذه لمحات في هذه المناسبة، ونسأل الله عز وجل أن تصادف في قلوبنا وعقولنا قبولا، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، هذا اليوم يوم جمع للمال من إخواننا وأخواتنا لدعم مسيرة العمل في هذا المسجد، فسارعوا إلى دعم هذا العمل الطيب، وهذا يعود على الجميع بالخير. فبارك الله فيكم، واعلموا أن الله يخلف ما تنفقون، فكونوا على يقين وتسابقوا في الخيرات. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى، عباد الله اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعلي كلمة الحق والدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم احفظنا في أولادنا واحفظنا في أزواجنا واحفظنا في أمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.